بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عندنا في هذه الحلقة حوالي 5 أحاديث، وهي تحتاج إلى شيء من البسط والكلام حولها، وينبغي أن نحرص قدر الإمكان على أن ننهي هذه الأحاديث، لأنني لاحظت أن من الخير فيما يظهر لي أن نتحرك أكثر مما كان من قبل، بمعنى أن نحرص على أخذ عدد من الأحاديث في كل جلسة يكون عددا طيبا نتمكن به من إنهاء الكتاب خلال مدة معقولة ووجيزة نسبيا بإذن الله تعالى، إن وفق الله ونفأ في الأجل. ولذلك فإننا نبدأ بأسئلة مختصرة حول الدرس الماضي، وينبغي على الأخ المجيب باستمرار إذا كانت إجابته غير مدروسة ألا يضيع بها الوقت، لكن إذا كان راجع الموضوع ودرسه وبالإمكان أنه يجيب إجابة وافية نسبيا فليجب. وأختصر الأسئلة المهمة للتذكير بالدرس الماضي بأول سؤال حول مسألة أخذ ماء جديد للأذنين، والسؤال هو: ما هو القول الراجح في أخذ ماء جديد للأذنين، هل يشرع أو لا يشرع؟ مؤيدا هذا الترجيح بالدليل. لا يشرع مطلقا إلا إذا كان هناك حاجة، لا يشرع إلا إذا كان هناك حاجة، وذلك لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا، والحديث الوارد في ذلك يعني ذكر العلماء أن المحفوظ خلافه، ولكن صح في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه، فيقال لا يشرع أخذ ماء جديد للأذنين إلا إذا احتاج إلى ذلك، كما إذا جف الماء الذي بلل به يده لقلته ولكثافة شعر رأسه وما شابه هذا. ثم مسألة الترتيب في أعضاء الوضوء، سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، هل يشرع الترتيب، هل يجب الترتيب أو يشرع بلا وجوب فيكون مستحبا، والمطلوب ذكر القول الراجح أيضا في مسألة الترتيب وفرد بعض الأدلة باختصار. نعم، 4 أسئلة. نعم، يعني هذا القول الراجح عندك أو فيما فهمت، ما في جواب ثاني؟ نعم،
اتفق العلماء على أنه مشروع وإنما اختلفوا في وجوب أو استحباب، فذهب إلى الوجوب.
نريد القول الراجح فقط،
القول الراجح الترتيب،
وجوب الترتيب،
وجوب الترتيب، وهو قول أحمد والشافعي وغيرهما بأدلة منها الآية والاستدلال الملائكة وجهه. أولا إتقان ممسوح بين مقصودات، ويعني قطع النظير عن نظيره ولم يقطعه إلا لفائدة وهي التصديق. الثانية قوله صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، وفي رواية نبدأ بما بدأ الله به، والآية بدأت توجب ترتيب الآية وبدأ به كما قال تعالى إن الصفا والمروة يبدأ بالصفا قبل المروة لأن القرآن بدأ بهذا.
دليل الثاني،
أنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتب على صفة الآية، بل إنه رتب على الآية. الثالث أنه هذا مما ينقل أن هذا مما يتم العمل به على حسب الشرع، كيفية وصفة، فورد في الكيفية والصفة أنه مرتب.
نعم. طيب، وبناء على هذه الأدلة يكون الترتيب واجبا على القول الراجح. المسألة الثالثة هي مسألة الموالاة بين الأعضاء، وهي المسألة التي انقطع الوقت، انقطع الحديث في وسطها وقبل استكمالها. وقد ذكرت في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول ما هو؟ هو القول نعم، هو القول بوجوب الترتيب. نعم، أولا القول بوجوب الترتيب، بوجوب الموالاة. نعم. والقول الثاني باستحبابه وعدم وجوبه، وذكرت أدلة هؤلاء وهؤلاء. وقد حصل عندي في الجلسة الماضية تردد في مذهب الأوزاعي رحمه الله، هل هو من القائلين بالوجوب أم هو من القائلين بالاستحباب؟ تذكرون هذا. والواقع أن الأوزاعي كما يظهر من مراجعة فقهه له في هذه المسألة روايتان، فقد روي عنه القول بوجوبها وروي عنه القول باستحبابها وأنها ليست واجبة. فلو فرق بين الأعضاء تفريقا بعيدا فإنه لا يلزمه الإعادة. أما القول الثالث في المسألة، القول الثالث في مسألة الموالاة، فهو أنها واجبة إلا لعذر، أن الموالاة واجبة إلا لعذر. وهذا القول هو رواية مشهورة في مذهب الإمام مالك، وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لأنه أشار إلى أن كثيرا من الواجبات الشرعية التي يطلب فيها الموالاة تسقط فيها الموالاة للعذر، كما هي الحال مثلا في الطواف والسعي وقضاء الصوم المتتابع، بل وحتى أشار ابن تيمية رحمه الله إلى الصلاة، وأن المصلي إذا كان يصلي صلاة الخوف فإنه يفصل بين أجزاء الصلاة فيصلي الركعة الأولى، وقد يفصل بينها وبين الثانية بقتال وكر وطر وما أشبه ذلك، بل قد يضطر إلى الفصل بين الركن والآخر. فقال إن الوضوء من هذا القبيل، فلا يجوز للإنسان أن يتعمد الإخلال في الموالاة إلا لعذر. وما مثال العذر؟ أمهلة كثيرة، فقد يكون المتوضئ مثلا اضطر إلى الإخلال بالموالاة لإنقاذ مسلم من هلكة، كما لو كان أمامه إنسان في حالة خطرة كغرق أو حرق أو سقوط في بئر وما أشبه ذلك، فقطع الموالاة لإنقاذه ثم عاد فإنه يكمل ما بدأ. وكذلك من الأعذار في ترك الموالاة لو اشتغل بمصلحة دينية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يفوت وقته، بحيث هناك منكر لو تركه حتى ينتهي من وضوئه لفات وقته، فله حينئذ أن يأمر وينهى ثم يعود على وضوئه. ويمكن أن يمثل له أيضا بما إذا كان الإنسان في حالة زحام وندرة وقلة الماء، كما يقع مثلا الآن في أماكن الزحام كالحج وغيرها، فإن الإنسان إذا كان يتوضأ من صنبور أو غيره فقد يغسل يده ثم لا يستطيع أن يحصل على ماء لغسل يده الأخرى إلا بعد أن يوجد فاصل طويل نسبيا وتنشف اليد الأولى. فمثل هذه الأعذار يجوز معها ترك الموالاة، أما فيما عدا ذلك فإن الموالاة واجبة وفرض من فروض الوضوء. وهذا القول فيه توسط بين القولين السابقين، وفيه مراعاة ليسر الشريعة الإسلامية وسماحتها والأصول والقواعد العامة كما سبق. أما درس هذه الليلة فهو كلام عن الأحاديث الستة المطلوبة، وربما نسيت أن أذكر الإخوة بحفظها، لكن إن كان أحد من الإخوان حفظ الأحاديث فيقرأ عليه يسمع. أدلة القول الأخير مثل ما ذكرت أنهم قالوا يعني ليس هناك دليل خاص في مسألة الوضوء، لكن قالوا أن جميع الأشياء التي تطلب فيها الموالاة كالأشواط في الطواف والسعي وكالقضاء المتتابع والكفارة وغيرها فإنها تسقط بالعذر الصحيح عند كثير من أهل العلم، حتى في الصلاة كما سبق في حال صلاة الخوف. فإذا أخل بالموالاة في الوضوء لعذر صحيح فإنه لا يكون آثما بذلك. في أحد حافظ الحديث؟ أحمد، ها؟ ذكرت أن القول الثالث فيه توسط بين الأقوال وفيه مراعاة ليسر الشريعة الإسلامية وسماحتها، وفيه أيضا مراعاة للقواعد العامة في الشريعة، فإنه من المطلوب من الإنسان مثلا في صيام الشهرين كفارة أن يكون متتابعين، فصيام الشهرين متتابعين، لكن لو أخل بهذا التتابع لعذر صحيح كان يعترضه عيد مثلا أو تحيض المرأة مثلا، وقال بعض العلماء لو سافر سفرا يعني ما هو بقصد التحيل على وما أشبه ذلك، ومثل ما قالوا في موضوع الأشواط. هل في أحد حضر الحديث الخمسة المطلوبة؟ نعم يا أخ ذكرين.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ثم مسح برأسه ومسح في إبهام في السبداحتين وأدخل إصبعي السباحتين في أذنيه ومسح في إبهاميه ظاهر أذنيه. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشق ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيثومه. متفق عليه. وعنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس فليغسل يده ثلاثا فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعن نقيط بن الصبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أخرجه الأرباب وصححه ابن خزيمة. وفي رواية لأبي داود: إذا توضأت فمضمض.
طيب، في الأسبوع قال إن شاء الله نحفظ أيضا ستة أحاديث، ولا أريد أن يعني أذكركم بما سبقا ذكر مرات من أهمية الحفظ. هذه الأحاديث التي معنا تبدأ بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. والحديث كما يقول المصنف أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. هذا الحديث له سبب وهو في كثير من المصادر مذكور أوسع وأطول مما ذكره المصنف. المصنف رحمه الله اقتصر منه على محل الشاهد، فالذي في المصادر التي أشار إليها المؤلف عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف الطهور؟ فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فغسل كفيه ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثم مسح برأسه وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا الوضوء، فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وظلم. هذا اللفظ الذي ذكرته هو لفظ أبي داود في سننه، وهو أقرب الألفاظ لللفظ الذي ساقه المصنف في البلوغ، هو أقرب الألفاظ. ومع ذلك تلحظون فيه شيء من الاختلاف، لأنه قال: وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه. وهذه زيادة لم يذكرها المصنف، أنه مسح بالسباحتين باطن أذنيه. والحديث رواه أيضا النسائي وابن ماجه، ولذلك قال المصنف في كتاب الدراية في تخريج حديث الهداية قال: رواه الأربعة إلا الترمذي، فهو في ابن ماجه أيضا. وقد رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة في صحيحه وسعيد بن منصور في سننه وغيره. هذا الحديث صحيح، فقد قال المصنف في الدراية قال: وإسناده قوي. وفي تلخيص الحديث ذكر الحديث وقال: من طرق صحيحة، وقال الإمام ابن دقيق العيد في كتابه الإمام قال: إن هذا الحديث صحيح على طريقة من يصححون حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. لأن الحديث كما لاحظتم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فابن دقيق العيد يقول: إن الحديث صحيح على طريقة من يصححون حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، لأن إسناده إلى عمرو بن شعيب صحيح. هذا كلام ابن دقيق العيد. ولذلك ينبغي أن تعرفوا حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، لأنه كثيرا ما يرد هذا الإسناد، فإذا عرف الطالب الحكم على هذا الإسناد استفاد منها الحكم على أحاديث كثيرة جدا إذا ثبت صحة إسنادها إلى عمرو بن شعيب. ف
فعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أبوه من؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه، من هو أبوه؟ من أبوه؟ شعيب. هذا من البديهيات يعني ما في إشكال، يعني عمرو بن شعيب عن أبيه، فهذا يشبه سؤال الأعرابي الذي كان يقول مريم ابنة عمران من أبوها؟ فأبوها أبوه شعيب كما هو ظاهر في نفس الإسناد عن عبد بن شعيب، لكن جده من هو؟ من جده؟ هل هو جد عمرو أو جد شعيب؟ ما رأيكم؟ جد الإبل في قول ثاني؟ نعم جد شعيب. المسألة يعني كما هو معروف فيها خلاف، فإذا قلنا أنه الجد جد عمر يكون فيه انقطاع في الإسناد ولذلك ضعفه بعض أهل العلم، وإذا قلنا إنه جد أبيه يعني جد شعيب يكون الإسناد متصلا، وهذا هو الراجح أن الجد جد شعيب وهو يعني شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر ابن العاص، فجده هو عبد الله بن عمر بن العاص، وبذلك يكون الإسناد متصلا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يقول عن إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إنه إسناد صحيح، ومن المعروف والكلام لا يزال لابن القيم أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له صحيفة تسمى الصادقة فيها أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي التي رواها عنه عمرو بن شعيب عن أبيه. قال ومن العلماء وأهل الحديث من عد إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كإسناد أيوب عن نافع عن ابن عمر، يعني عده إسنادا في غاية الصحة، بل ربما صح أن يقال فيه إنه من السلاسل الذهبية في الأسانيد الصحيحة. قال والأئمة الأربعة وغيرهم يحتجون بحديثه. إذن إسناد عمرو بن شعيب عن أبي عن جده فيه كلام، ولكن الأقوى والأظهر تصحيحه أنه صحيح، الأقوى والأظهر أنه صحيح، وبناء عليه يكون حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء ومسح الرأس والأذنين حديثا صحيح. هذا الحديث في اللفظ الذي سقته عن أبي داود شيء من الإشكال، لأنه ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال هذا الوضوء فمن زاد أو نقص فقد أساء وتعدى وبلى. أما من زاد فالأمر واضح، لأن زيادة في الشارع مثل النقصان، زيادة في الشارع مثل النقصان عليه، يعني الإفراط كالتفريط، فمن توضأ أربعا مثلا فهو مخطي ومقصر وظالم، مثل من لم يسبغ الوضوء مثلا. لكن من نقص عما ورد في الحديث، يعني من غسل ثنتين مرتين مرتين او غسل مرة مرة، هل نقول عنه انه اساء وتعدى وظلم؟ ما رأيكم؟ هل نقول عنه انه اساء وتعدى وظلم؟ نعم نعم، لا يقال انه اساء وتعدى وظلم مطلقا، لانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين ومرة مرة، وبالاتفاق فإن الواجب في الوضوء هو الغسل مرة مع الإسباق، وما زاد فهو سنة. ولذلك يشكل هذا الحديث، وبالذات رواية أبي داود حيث إن فيها فمن زاد أو نقص. وقد أجاب على هذا الإشكال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه لعلل الترمذي، حيث عقد بابا للأحاديث النبوية التي اتفق العلماء على عدم العمل بها، وذكر منها هذا الحديث بلفظ فمن زاد أو نقص، فمن زاد أو نقص. وقال إن الإمام مسلم ذكر إجماع العلماء على خلافه، يعني أنه لا يجب الغسل ثلاثا ثلاثا. ويمكن أن يقال إن رواية أو نقص رواية شاذة، وأن الروايات الصحيحة عند الأئمة بلفظ فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء. وهذا هو الموجود في سنن النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وغيره، بلفظ فمن زاد فقد أساء وظلم، أو ظلم وأساء، وليس فيها أو نقص، وليس فيها أو نقص. فلعل زيادة أو نقص هي زيادة من أحد رواة الحديث وتكون شاذة مخالفة للمحفوظ. هذا في قوله فمن زاد أو نقص. نعم. الترمذي ما أخرج الحديث. نعم ابن رجب ذكر عقد فصل في شرح علل الترمذي، يعني الترمذي رحمه الله له في سننه في آخر السنن كتاب سماه كتاب العلل في آخر السنن، شرحه ابن رجب في كتاب مستقل مطبوع أكثر من طبعة وبأكثر من تحقيق. وقد ذكر الترمذي بعض الأحاديث التي ساقها في سننه ولم يعمل بها أحد، ثم استطرد ابن رجب وذكر أحاديث عديدة من الأحاديث التي اتفق العلماء على عدم العمل بها، وذكر منها هذا الحديث وإن لم يخرجه الترمذي. هذا الحديث فيه فوائد، منها ذكر صفة مسح الأذنين، ذكر صفة مسح الأذنين، وأن المشروع أن يدخل المتوضئ إصبعه السبابة أو السباحة، وهي التي تلي الإبهام، وهي هذه الإصبع التي تلي الإبهام، سميت السبابة لأن الإنسان يستخدمها عند السب، وكذلك يستخدمها في التسبيح، فتسمى السبابة أو السباحة أو المسبحة. ولذلك قال وأدخل إصبعي السباحتين، يعني من اليمنى واليسرى، فيدخل أصبعيه أو أصبعيه في أذنيه، في فتحة الأذن أو في صماخ الأذن الذي ينفذ إلى الرأس، ويجعل الإبهام فوق الأذن، فوق ظاهر الأذن، ثم يحرك الإبهام فوق ظاهر الأذن، ويحرك السبابة أيضا في داخل الأذن. وهذا هو المشروع في مسح الأذنين، هذه الصفة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر من طريق كما سيأتي. أما الغواريس الموجودة في داخل الأذن فلا يلزم الإنسان أن يتقصاها بالمس، لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان لا يلزم ولا يشرع إيصال الماء إلى جلدة الرأس في أصل مسح الرأس، فكذلك الحال في الأذنين، يكفي أن يدخل السبابتين في داخل الأذنين في صماخ الأذنين، ويمسح بالإبهام على ظاهر الأذنين، كما ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما رأيتم في هذه الرواية، وثبت من طرق أخرى، منها حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي، وفيه أنه مسح بأصبعيه أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ظاهرهما وباطنهما. وكذلك ثبت ذلك من حديث المقدام ابن معدي شرب عند أبي داود، وفيه أنه قال أدخل أصبعيه في صماخ أذنيه، وصماخ تنطق بالصاد أو بالشين، في صماخ أو في صماخ أذنيه. وحديث المقدام هذا قال فيه الحافظ بن حجر إسناده حسن. وورد مثل ذلك أيضا عن جمع من الصحابة. المهم أن هذه هي الصفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الأذنين، وهذه هي الفائدة التي من أجلها ساق المصنف هذا الحديث. ومن الفوائد التي استفاد من هذا الحديث أنه لا يشرع للإنسان الزيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الزيادة على ذلك إساءة وظلم، إساءة وظلم. فأما أنها إساءة فلأنها مخالفة للشرع، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يزيد على 3 غسلات لأعضاء الوضوء، فمن زاد على 3 غسلات فكأنه استدرك على النبي صلى الله عليه وسلم ورغب عن هديه عليه الصلاة والسلام وعن سنته، فقد أساء ولم يحسن وإن كان يريد الإحسان. أما أنها ظلم، أساء وظلم، فهي لا شك ظلم، ظلم للنفس وجور عليها، لأن هذه الزيادة هي في الغالب نوع من الوسواس، فإن الإنسان يخيل إليه أنه لم يغسل فيعيد الغسل مرة ثانية وثالثة، ثم يخيل إليه أنه لم يغسل فيزيد، فيدخل في ذلك في باب الوسوسة التي تؤدي بالإنسان إلى الهلاك والعياذ بالله. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وغيرهم من أهل العلم أن من استمر على ذلك فإنه يمنع منه، فإن أصر عليه فإنه يعذر ويؤدب، لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتعبد لله عز وجل بأشياء لم يشرعها الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد رأيت ورأى غيري ما يقع فيه من ابتلي بالوسواس من الغلو في ذلك والمبالغة، حتى إن ذلك يؤدي به إلى ترك الوضوء، ثم يؤدي به إلى ترك الصلاة، ويصيبه بهموم وأحزان كثيرة في نفسه، وهذا مما يريده الشيطان، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وقد سبق أن تكلمت في ذلك وأطلت في أحد المناسبات، ولذلك لا أريد أن أستطرد حول هذا الموضوع، وأشيل الإخوة الراغبين في الاستزادة إلى ما كتبه الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه إغاثة اللهفان في الجزء الأول حول موضوع الوسواس في الطهارة والصلاة ومداخل الشيطان على بني آدم في ذلك، فهو كلام نفيس مهم. فهذا من فوائد الحديث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وتعدى، فقد أساء وتعدى وظلم، فلأن هذا من تعدي حدود الله، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حد لنا حدودا في الوضوء، منها أن لا نزيد على 3 ولا ننقص عن 1، فمن زاد عن 3 فقد تعدى الحد الذي حده الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أمر غير مشروع، والتعبد به يعتبر من باب البدع والضلالات. هذا ما يتعلق بحديث عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه، فإن كان حوله شيء وإلا انتقلنا إلى غيره. الحديث الثاني، نعم نعم أحدثني. الزيادة على محل المفروض، هذه داخلة أيضا، الزيادة على محل المفروض داخلة في قوله فمن زاد، بحيث يغسل الإنسان ما لا يشرع غسله إلا أن يكون ذلك واردا. فمثلا غسل أطراف العضدين ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأنه قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك في القدمين أن يشرع في الساق، وليس المقصود أن يغسل ساقه ولكن أن يغسل جزءا منه بحيث يطمئن إلى أنه استوعب المحل المغسول. لأنك لكي تطمئن إلى غسل المرفق تحتاج إلى غسل شيء من العضد، ولكي تطمئن إلى غسل الكعب تحتاج إلى غسل شيء من الساق ولو يسير. فمن فعل ذلك للاطمئنان على غسل المرفق والكعب فلا بأس بهذا، وقد ثبت هذا من فعل أبي هريرة وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وإن اقتصر على المحل المفروض فهذا أيضا هو المطلوب والواجب، لكن لو غسل ساقه مثلا أو غسل جزءا كبيرا من الساق أو غسل العضد كله أو جزءا كبيرا منه فالراجح أن هذا غير مشروع وإن ورد عن بعض الصحابة. نختصر في الأسئلة يا أخوان. نعم. نعم، فيما يتعلق بغسل داخل العين لا يشرع، بل صرح الفقهاء بأنه يكره، حتى قالوا حتى لو أصابها نجاسة فإنه لا يشرع غسلها، يعني داخل العين، بل صرحوا بأنه مكروه. نعم. يعني المعروف من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الغسلات الثلاث أنه يأخذ لكل غسلة غرفة، يغترف شيئا من الماء ثم يغسل فيه العضو ثم يغترف أخرى وثالثة. الحديث الثاني هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه أو من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. والحديث متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وجنوده، ولفظه عنده فيه اختلاف مهم عما عند المصنف، فإنه قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، ولفظ مسلم كلفظ المصنف إلا أنه قال فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. ما أدري هل انتبهتم ما هي الزيادة في البخاري التي يختلف معها المعنى أو لا؟ ما هي الزيادة في البخاري التي قلت إنها مهمة عما ذكر المصنف بدون عادة؟ ما هي الزيادة؟ نعم أحمد. نعم، زيادة فتوضأ، إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا. قوله من منامه يعني من نومه كما في الرواية الأخرى، فالمقصود واحد. وقوله فليستنثر سبق ذكر معنى الاستنثار وأنه إخراج الماء من الأنف، فيكون قوله فليستنثر أكثر فائدة مما لو قال فليستنشق، لأن الاستنشاق حينئذ ما له داخل في الاستنثار، لأنه يعني إذا أمرنا بالاستنثار فقد أمرنا بالاستنشاق من باب الأولى، لأن الاستنثار يكون بعد الاستنشاق. فالاستنثار هو إخراج الماء من الأنف، وإخراج الماء لابد أن يسبقه إدخاله وهو الاستنشاق، فقوله فليستنثر يدخل فيه الأمر بالاستنشاق، فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت، وقوله يبيت مشعر بأن المقصود بهذا الحديث أي نوم، إذا استيقظ من نوم القيلولة مثلا أو من نوم الصبحة، لا المقصود نوم الليل، لأن البيتوتة أكثر ما تطلق على نوم الليل. وقوله يبيت على خيشومه أو على خياشيمه، الخيشوم هو الأنف، وقيل هو أقصى الأنف وقيل غير ذلك، المعنى واحد، فالخيشوم هو الأنف. وقوله يبيت على خيشومه، ذكر القاضي عياض رحمه الله أن هذا يحتمل وجهين، الأول أن هذا محمول على الحقيقة، يعني أن الشيطان يبيت فعلا على خيشوم الإنسان في نومه، وذلك لأن الخيشوم من المنافذ إلى داخل الجسد كالفم، ولكن الخيشوم منفذ ليس له غلق، ليس له غلق، فيبيت فيه الشيطان ويحاول أن يوسوس إلى القلب بواسطته. وقد ورد أن الشيطان لا يفتح مغلقا، فالأنف مفتوح، فيبيت الشيطان عليه ويوسوس إلى الإنسان. كيف يوسوس؟ الله أعلم كيف يوسوس، لأننا لا نعرف ميشان الشيطان إلا ما أخبرنا الله ورسوله، فهذه الأشياء أمور غيبية لا يعرف عنها الإنسان أي تفصيل، إلا أنه يجد آثارها في الواقع ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم بما أخبره عن ذلك، كما يصدقه بما أخبره عن الله تعالى أو عن أحوال يوم القيامة أو عن الجنة أو عن النار أو عن قصص الأمم الغابرة أو سواها. هذا هو الوجه الأول الذي ذكره القاضي عياض، ولذلك أمرنا بأن نستنفر حتى نطرد الشيطان بذلك. الوجه الثاني أن يكون هذا على سبيل المجاز، ويكون المقصود أنه إذا استنفر أزال ما في الأنف من الغبار والوسخ وغيره الذي يفرح به الشيطان. والوجه الأول أقوى وأظهر، وإن كان لا يمنع أن يكون الوجه الثاني داخلا في ذلك، فإن الشيطان يسره أن يكون الإنسان وسخ الظاهر والباطن، فالاستنثار فيه إرغام للشيطان من جهة تحقيق النظافة المأمور بها شرعا، لكن هذا لا يعارض المعنى الأول الحقيقي، وهو أن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان. وهذا الأمر إذا استيقظ أحدكم فليستنثر فتوضأ فليستنثر عام في كل إنسان، ليس خاصا مثلا بالإنسان الذي لم يقرأ ورده عند النوم، لأنه قد يشكل عند البعض أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، حديث سعد في صحيح البخاري، إن من قال حديث أبي هريرة نعم من قال لا إله إلا الله 100 مرة، ذكر في آخر الحديث أنها كانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. وحديثه الآخر أيضا في قصة الشيطان الذي كان يأخذ من الصدقة، وذكر فيه أن الشيطان قال له إذا أويت إلى فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقد يقول قائل من قرأ هذا لا يقربه شيطان، فهل يبيت الشيطان على خيشومه؟ نقول لا مانع من أن يكون الشيطان يبيت على خيشومه، إما لكونه نسي هذا الورد أو لم يحقق معناه الصحيح في القراءة، وقد يكون المقصود في قوله ولا يقربك يعني لا يوسوس لك، ولكن لا يمنع من هذا أن يقترب منه ويبيت على خيشومه. هذه وجوه تجعل من المشروع لكل إنسان أن يستنثر، لكن هل الاستنثار خاص أو هو مع الوضوء؟ لأن رواية البخاري إذا استيقظ أحدكم فتوضأ، قد يقال إن هذا الاستنثار هو في حال الوضوء، ويكون المتوضي مندوبا إلى الاستنثار ثلاثا أكثر مما يندب إلى ذلك في غيره، وإلا فقد سبق أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار واجبة، وأن التثليث سنة في كل حال، لكنها تتأكد في حال المستيقظ من نوم الليل لورود النفس الخاص بها، فتوضأ فليستنثر ثلاثا. ولا مانع أيضا أن يقال إن كل مستيقظ من نوم الليل يشرع، يستحب في حقه أن يستنثر ثلاثا، لكن هل يقال بوجوب الاستنثار؟ سؤال. الآن الحديث فيه أمر، وقد سبق معكم مرات أن الأمر يقتضي الوجوب، وقد قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر، وهذا أمر، فهل يفهم من هذا الأمر الوجوب؟ الجواب لا، حتى نقل بعض أهل العلم الإجماع والاتفاق على أنه لم يقل بوجوب الاستنثار للمستيقظ، ولم يخالف في ذلك أحد فيما اطلعت إلا ابن حزم فقد قال بوجوب الاستنثار، ولعله محجوز بالإجماع قبله على استحباب ذلك وعدم وجوبه. ومما يشكل على مذهب ابن حزم أنه قال فتوضأ في رواية البخاري، والرواية المطلقة تحمل على الرواية المقيدة، فيكون الأمر بالاستنثار في حق من أراد الوضوء، وهذا مسلم كما سبق. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الثالث، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. هذا الحديث فيه مشروعية غسل اليد قبل إدخالها في الإناء في حق المستيقظ من نوم الليل. وفي هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى، هذا الأمر أو هذا النهي في قوله فلا يغمس يده في الإناء، هل هو للتحريم أم هو للكراهة؟ الجمهور، جمهور العلماء مالك وأبو حنيفة والشافعي، ورواية أيضا عن الإمام أحمد ذكرها في الإنصاف ونفرها بعض أهل العلم منهم من الأئمة المتأخرين الشيخ عبد الرحمن بن حسن من أئمة الدعوة الوهابية وفقهائها كما في الدرر الثانية، أن هذا النهي للكراهة، أو أن الأمر بغسل اليد للاستحباب وليس للوجوب. وذهب الإمام أحمد في رواية عنه والظاهرية إلى أن النهي للتحريم فلا يغمس يده، يعني أنه لا يجوز للمستيقظ أن يغمس يده حتى يغسلها. دليل الجمهور على عدم الوجوب استدلوا بأدلة، منها التعليل الوارد في الحديث، فإن تعليل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحكم بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده يدل على عدم الوجوب، لأن الإنسان إذا شك في نجاسة يده هل يجب عليه غسلها؟ هل يجب غسلها؟ أجيبه لا يجب غسلها. والتعليل بالشك في الحديث مشعر بعدم الوجوب، فإنه لا يدري أين باتت يده. ومما استدلوا به على عدم الوجوب قوله حتى يغسلها ثلاثا، فحتى النجاسة هل يجب العدد في غسلها أو يجب إزالتها فحسب؟ المعتبر إزالتها، المعتبر إزالتها. فذكر العدد في هذا الحديث وأنه يغسل يده ثلاثا لاحتمال النجاسة فيها مما استدل به الجمهور على عدم وجوب الغسل. ومما استدل به أيضا ما ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل فقام إلى شن معلقة فتوضأ منها. وما أدري ما وجه استشهادهم بهذا الحديث، إلا أن يكون ابن عباس رضي الله عنه لم يذكر غسل اليد ثلاثة، لم يذكر غسل اليد ثلاثة.
وهذا الدليل الأخير لا يستقيم وليس بقوي، لأن عدم ذكر الشيء في حديث لا يعني عدم وجوده، فقد يكون مذكورا في حديث آخر كما هو معروف في أشياء كثيرة. هذه من أهم أدلة الجمهور على عدم الوجوب، وقالوا إن الأمر في هذا الحديث مثل الأمر في الحديث السابق، يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين بكت يده، مثل قوله إذا استيقظ من منامه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وإذا كنا عرفنا قبل قليل أن الاتفاق والإجماع على عدم وجوب الاستنثار، فكذلك يقال في هذا الحديث أنه لا يجب غسل اليد ثلاثا ولكنه يشرع ويستحب. هذا رأي الجمهور. أما الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهي المشهورة عنه ومذهب الظاهرية، فإنهم قالوا بالوجوب لظاهر الحديث وتحريم غمس اليد قبل غسلها لظاهر الحديث وعدم وجود قرينة عندهم تصرف هذا الأمر. هذه هي الأقوال. والواقع أن الذي تطمئن إليه النفس من هذه الأقوال بعد النظر في الأدلة والتأمل فيها، مع أني كنت مترددا في هذه المسألة في شهور، أن القول بالوجوب فيه صعوبة، أن القول بالوجوب فيه صعوبة، وأن مذهب الجمهور في عدم إيجاب غسل اليد له قوة ووجاهة، والله أعلم. نعم. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة فإنه لا يدري أين باتت يده، المقصود بالنوم في هذا الحديث ما المقصود بالنوم؟ هل هو كل نوم أو نوم الليل؟ أيضا الجمهور على أن المقصود كل نوم، لأن العلة موجودة في كل نوم، فحتى لو نام في الظهر أو في الضحى أو في الصباح فإنه يستحب له أن لا يغمس يده حتى يغسلها. والإمام أحمد رحمه الله ذهب إلى أن المقصود نوم الليل فحسب، وهذا هو الراجح والله أعلم. هو الراجح لقوله فإنه لا يدري أين باتت، والبيتوتة تطلق على نوم الليل. وهو الراجح لأن في رواية أبي داود إذا استيقظ أحدكم من الليل، من الليل، ورواية أبي داود ساق مسلم إسنادها فهي على شرط مسلم، وهي أيضا هذه الرواية عند الترمذي وابن ماجه بلفظ إذا استيقظ أحدكم من الليل، وعند أبي عوانة بسند أيضا على شرط مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح، إذا قام أحدكم للوضوء حين يصبح. فقوله بات وقوله من الليل في رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه وقوله للوضوء حين يصبح عند أبي عوانة كلها تدل على أن المقصود بالنوم ماذا؟ نوم الليل فحسب. ثم لو غمس إنسان يده في هذا الماء فما حكمه؟ جماهير أهل العلم على أن هذا الماء لا ينجس، ولم يقل بنجاسته إلا الحسن وبعض أهل العلم قال النووي، وهذا مذهب ضعيف، وهذا مذهب ضعيف ولا تكفي ضعفه فضعفه ظاهر. بقي أن نعرف ما هي العلة في هذا الحكم. المشهور عند أكثر الفقهاء ما ذكره الإمام الشافعي رحمه الله أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار وكانت بلادهم حارة، فكان الواحد منهم إذا نام لم يأمن أن تطوف يده على موضع الاستنجاء فيصيبها قذر أو نجاسة أو تقع على قذر في جسمه في غير هذا الموضع. هذا الذي ذكره الخطابي والنووي وغيرهم عن الشافعي، وهو الذي تناقله الفقهاء، ولكن الأقوى ما ذكره آخرون ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو ظاهر من الحديث أن هذا مثل الحديث السابق، أنه لاحتمال ملابسة الشيطان للإنسان حال النوم، كما قال في الحديث الذي قبله فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فقوله لا يدري أين باتت يده لاحتمال أن يكون الشيطان
لابسه في حال النوم. وقد استدل الفقهاء للعلة التي ذكروها بما عند ابن خزيمة وغيره بلفظ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده منه، أين باتت يده منه، فقوله منه مشعر بأنها من جسده. ما أدري الآن يبدو بقي على الأذان وقت قليل، فيعني إن شاء الله يعني فيما يبقى نكمل الحديث الذي بعده في الدرس القادم حتى لا نضطر للاستعجال ونحن
ولو كان، لكن والله ما يستحق لأن هذا قد يلبس على غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأخوة، الموضوع السابق هو تنبيهات حول موضوع الورع وما يقع فيه بعض المتفقهة والمتعلمة من الخطأ في فهم الورع، حيث يفهم كثير منهم أن الورع يعني ترك ما يعني ترك ما لا ينفع أو ترك ما قد يضر، إن الورع يعني ترك ما قد يضر في الدار الآخرة، وينسون أيضا أن من الورع فعل ما قد ينفع في الدار الآخرة. وقد ذكرت أن الذي نفهمه جميعا ويفهمه كثير من الناس بمعنى الورع أن تترك أمر من الأمور تورعا لاحتمال أن يكون محرم أو لاحتمال أن يكون مكروها، لكن قل من يفهم أن من الورع أن تفعل الشيء لاحتمال أن يكون واجبا أو تفعله لاحتمال أن يكون مستحبا. والآن أريد أولا أن أبين لماذا يميل الناس غالبا إلى الترك في هذه الأمور ولا يميلون إلى الفعل، وهي مسألة أيضا مهمة وفيها فائدة عملية لنا في حياتنا. يعني الإنسان يميل إلى الترك أحيانا حتى إذا تشابه عنده أمران يخيل إليه أن الورع أن يترك. أضرب لذلك أمثلة ربما يكون من المفيد أن نذكر بها الأخوة خاصة معه من لم يكونوا حضروا. مثلا قد يكون إنسان عليه دين، حصل له مال، هذا المال ربما وقع عنده في شبهة يسيرة جعلت في نفسه أن من الورع أن تترك هذا المال، ونسي أنه قد يكون من الورع أن تأخذ هذا المال حتى تبري ذمتك أو ذمة والدك مثلا المتوفى. كذلك مثلا قد يفهم البعض أن من الورع أن يترك الجهاد مع الإمام الجائر، لماذا؟ لما عند هذا الإمام من الفسق والبدعة، فيرى أن الورع لا يلابس هذا الإمام ولا يقترب منه، وينسى أنه أخطأ وأنه قد يكون من الورع أن يجاهد معه لأن الجهاد مطلوب ومستحب وقد يكون فرض عين في بعض الحالات. قد يترك بعض الناس مثلا عمل من الأعمال كالإمامة والوعظ والتدريس وغيرها معتقدا أن هذا من الورع لأنه يرى أنه ليس أهلا لذلك، فيقول من الورع أن أتركه ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، وينسى أنه قد يكون من الورع أن يفعل ذلك ويتصدى له لأنه قد يكون واجب هذا الأمر وقد يكون مستحب. فأنتم تلاحظون أنه في التطبيقات العملية في واقع حياتنا أشياء كثيرة جدا وأقول ليس من السهل حصرها من هذا القبيل. والذي أدعو إليه كل واحد منكم أنه يأخذ القاعدة هذه، قاعدة غفلتنا أحيانا من الورع أن تفعل ما يشتبه بالمستحب أو بالواجب أيضا، ويقارن فسيجد في واقع حياته هو وواقع حياة كثير من الناس من حوله أنهم لا يفهمون من الورع إلا الجانب الأول. لماذا؟ أولا لأن الترك أخف على النفوس، مسألة الترك أخف على النفس، يعني الإنسان يميل بطبعه إلى شيء من الكسل وترك هذه الأشياء
خاصة إذا كان فيها شيء من الكلفة والمشقة. فإذا تيسر للإنسان شبهة أو وجد شبهة في هذا الأمر كأنها تسوغ له ترك هذا الأمر، لأن الترك فيه سهولة ويسر بخلاف الفعل، فالفعل يحتاج إلى همة وإرادة وعزيمة قد لا تتوفر عند الإنسان. فهذا سبب يجعل الإنسان يوتر جانب الترك في الورع على جانب الفعل. السبب الثاني كيد الشيطان، وذلك لأن الشيطان مثل العدو الظاهر. فالآن العدو الظاهر إذا أراد أن يخدع إنسان يشغله بأمر يسير وهو يخطط لأمر أعظم منه. يعني لو فرض مثلا أن عدو يريد أن يهجم على بلد من البلدان، ماذا يصنع هذا العدو؟ يركز على جهة معينة، يركز على جهة الشمال مثلا، حتى يتصور الناس أن هجوم العدو سوف يأتي من أين؟ من الشمال. والواقع أن خطة العدو يأتي من الجنوب، لكنه يريد أن يوري ويخادع الناس بأن قصده وتركيزه على جهة الشمال. هذا العدو الظاهر، وهو بذلك يشغلك بأمر بسيط ليس هو مقصوده العقل عن أمر عظيم هو يريده. فالشيطان أحيانا يحفر للإنسان حفرة واسعة جدا هو عميقة، ثم يحفر له حفرة صغيرة. يشغل الشيطان الإنسان بهذه الحفرة الصغيرة القريبة منه حتى يبدأ الإنسان ينظر إلى هذه الحفرة حتى لا يقع فيها، فيبدأ يبتعد عنها وهو يحاذر أن يقع في هذه الحفرة الصغيرة، فلا ينتبه إلا وقد وقع في هذه الهوة العميقة فسقط فيها. يعني هذا الأسلوب من مكايد الشيطان يجعل أحيانا يخيل لك أنه من الورع أن تترك هذا الشيء، وهو بذلك ليس يريد أن تتقي هذا الأمر فعلا، لكنه بذلك قد أوقعك فيما هو أعظم منه. قد يكون أوقعك في ترك واجب، ترك جهاد، ترك أمر معروف نهي عن منكر، ترك تعلم، ترك مجالسة مطلوبة، ترك نفع للمسلمين. لأنك تعرف أنت أيها المسلم كل ما أعطاك الله عز وجل، كل ما أعطاك فهو أمانة سوف تسأل عنه. كل شيء أعطاك الله إياه من العلم والعقل والفصاحة والجسم والقوة والإمكانيات والوقت والفرص الموجودة في المجتمع، كل هذه أمانات ستسأل عنها. فإذا دعاك ما تعتقد أنه ورع إلى إهمال هذه الأشياء وتعطيلها، فأنت حينئذ تكون وقعت في شر مما فررت منه. السبب الثالث وهو بيت القصيد في ذلك هو ما يعانيه الإنسان في حال مواقعة الأمور الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما يعانيه في قلبه. وقد تسأل ما معنى ذلك؟ أقول لك باختصار إن الإنسان إذا قال والله من الورع أنني لا أتعلم ولا أعلم ولا أتكلم ولا أعب مثلا، ولا أؤم الناس في المسجد ولا أقرأ القرآن عليهم، من الورع أن لا أفعل ذلك. لماذا؟ لأنه داخل نفسي بعض الأشياء، فترك هذه الأمور كلها وجلس في بيته. حينئذ مدافعة الرياء غير موجودة عنده، مدافعة خشية ثناء الناس غير موجودة، العمل على إصلاح النية غير موجود، لأنه ترك هذا الأمر بالكلية. لكن لو فعل وجدت أنه انفتح له باب من أبواب المجاهدة ليس باليسير. يعني نفترض أنك أنت إمام في مسجد مثلا، أو مدرس للطلاب في مسجد أو حلقة أو مدرسة أو غير ذلك، لا شك أنه خلال قيامك بهذه المجاهدة أو خلال قيامك مثلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا شك أن هذا الأمر يجعلك عرضة لنظر الناس، وربما تسمع شيئا من ثنائهم، وربما يداخلك أحيانا شيء من الإعجاب أو من الفرح بما تسمع من مدح الناس، يداخلك شيء من الشك في النية، يمكن نيتي غير صحيحة، إلى آخر المشاعر التي تثور في نفس الإنسان. هذه المشاعر في كثير من الأحيان هي التي تقعد بالإنسان، فيقول له الشيطان ابتعد عن هذه المجالات كلها وانجو بنفسك. الواقع أنه من خلال معاناته لهذه الأمور انفتح له باب مجاهدة، انفتح له باب مجاهدة، فبدأ يجاهد نفسه في إصلاح النية، وبدأ يجاهد نفسه في عدم الاكتراث لثناء الناس ومدحهم. وإذا استمر على هذا العمل، سبحان الله، يعني من توفيق الله للعبد أنه إذا استمر في هذا العمل بدأت هذه الأمور تخف عنه تدريجية حتى تزول. فمثلا الإنسان إذا كان يريد أن يلقي كلمة في نفسه، وأضرب أمثلة يعني أنا وجدتها في نفسي وأعتقد أن كثيرا من الإخوة الذين جربوا هذه الأمور وجدوها، أول مرة تريد أن تلقي كلمة تجد أن هذه المشاعر على أشدها في نفسك، الخوف من الرياء والخوف من مدح الناس والخوف من الإعجاب إلى آخره، لأنك قد تكلفت هذه الكلمة واستعديت لها وشعرت بأنها شيء عظيم. لكن إذا استمر هذا العمل بدأ يصبح عندك عادي، أصلا ما تشعر بأنه عمل مهم وكبير حتى تخاف من الرياء، فأنت تقوم بهذا العمل بشكل طبيعي ولا تشعر بأنه عمل عظيم يخشى على فاعله من الرياء. ولذلك يجب أن نفرق بين الصنفين من الناس. هذه أمور يا أخوة، أمور مهمة، لأن كثيرا ما تنتاب طالب العلم والداعية والمتعبد وتفسد على العبادة وتجعله ينقلب من وضع إلى آخر ومن حال إلى أخرى، ويترك كثير من الأعمال المشروعة والواجبة والمستحبة خوفا من هذه الأشياء. أقول يجب أن نفرق بين صنفين من الناس. صنف النفاق متأصل في قلبه، وهو حين يقوم ويتكلم ويعلم ويدرس ويفتي ويعظ ويأم ويقرأ، أصلا ما يقصد إلا مدح الناس، ولذلك إذا خلى بنفسه تجد يبتسم ابتسامة عريضة فرحا مسرورا بما سمع من ثناء الناس ومديحهم وما حصل له من خداعهم. فهذا والعياذ بالله يعني لا يزيده عمله من الله إلا بعدا، ولا شك في أن أعماله التي هي في ظاهرها صالحة لا شك أنها حابطة وأنها تقربه إلى جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال الله عز وجل فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون المعروف. فهذا صنف، فإن كنت تعرف نفسك من هذا الصنف فيجب أن تبادر بالعلاج، لأن هذا والعياذ بالله من النفاق. لكن الصنف الثاني إنسان في نفسه أصلا دافع طيب، في نفسه دافع طيب، حب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الإصلاح وحب نفع العباد وحب التأثير، بحيث أن هذا الإنسان إذا ترك هذه المجالات وخلى بنفسه ماذا يقوم في نفسه؟ يعني افترض أنه ترك يعني ابتعد كما يقولون عن الأضواء وما عاد يقدم أي خدمة للإسلام في الواقع، فرغ لنفسه يتعبد ويطلب الرزق، إذا خلى بنفسه بدأت نفسه توبخه وتقول يا مسكين تضيع أيامك ولياليك ما نفعت ما قدمت للناس شيء، فتبدأ نفسه توبخه وتدعوه إلى العودة إلى الأعمال الطيبة التي كان يؤديها. فهذا يدل على أن الدافع في الأصل دافع حسن، لكن قد يلابس أحيانا شيء من المؤثرات الأخرى، وفي أحيان أخرى قد لا يلابسه أصلا. لكن من نعمة الله على المؤمن أن لا يغتر المؤمن بنفسه، لأنه والعياذ بالله لو قال الإنسان أنا والله نيتي صالحة وقصدي وجه الله ولا أبالي بمدح الناس وثنائهم وظل معجبا بنفسه ونيته وعمله، فهذا مدخل أيضا من مداخل الشيطان. فمن نعمة الله على الإنسان أن يجعل عنده في كثير من الأحيان شيء من مقت النفس، فتجد إذا خلى بنفسه لا يغتر بمدح الناس وثنائهم، لأنه يقول ربما يكون العمل الذي قمت به وجعل الناس يمدحونني ربما يكون هذا العمل علي ليس لي لأني أشك في نية. فهذا من نعمة الله على المؤمن أن لا يغتر بنيته ولا ينخدع بها. ولذلك أذكر كلمة قالها بعض السلف، يقول المستمع ينتظر الرحمة والمتكلم ينتظر المقت، المستمع ينتظر الرحمة والمتكلم ينتظر المغفرة أو نحو هذه الكلمة. الذي أفهمه من معنى هذه الكلمة إن المستمع إذا سمع الوعظ والتذكير بكى وتأثر، لكن المتكلم لما يعلم من حال نفسه وضعفه وأنه قد يعظ الناس بأمر هو مقصر فيه وقد يكون ما أطمأن تماما إلى حسن نيته يصبح عنده خوف من المقت. هذا أحد معاني هذه الكلمة. إذن انظر في نفسك، فإن كنت من الصنف الثاني الذي لا يرضى عن نفسه بأن يكون غاية قصده من دعوته وجهاده في ميدان الحياة ليس قصده مدح الناس وثناءهم ولا الرياء والسمعة، إنما أصل قصده الغيرة على الدين، الغيرة على الدين وحب نفع الناس، لكن إذا تصدى لهذه الأمور قد يلابس قلبه بعض ذلك، فعليه أن يجاهد نفسه ويحرص على الاستمرار في هذا الأمر، ويدرك أن من الورع أن يستمر كما سبق، من الورع أن يستمر ولا ينقطع. أيها الإخوة، في واقع مجتمعنا اليوم وفي جميع المجتمعات الإسلامية نواجه تناقض والله إنه يحزن في كثير من الأحيان، يحزن. هذا التناقض هو أنك حين تجد كما قال عمر رضي الله عنه أشكو إلى الله ضعف التقي وجور الفاجر. نعم، يعني حين تنظر في المجتمعات، المجتمعات الإسلامية والمجتمعات التي فيها عاطفة وولاء للإسلام وحب لأهل الإسلام وغير على الدين في الجملة، حين تنظر في هذه المجتمعات تجد ماذا؟ تجد أن العلمانيين الذين ينادون بفصل الدين عن الحياة، فصل الدين عن الدولة، عن السياسة، عن العلم، عن الفن، عن الأدب والشعر، عن التعليم، عن حياة المرأة، عن الأخلاق، فصل الدين عن كل هذه الأمور وجعل الدين في المسجد فقط، كما هو الشأن بالنسبة للنصارى الذين كما قال أحدهم يعبدون الله يوم الأحد ويعبدون البنك في 6 أيام في الأسبوع، والواقع أنهم لا يعبدون الله طرفة عين، لكن هكذا قال أحدهم. أقول حين تنظر في هؤلاء العلمانيين، حين تنظر مثلا في الحداثيين الذين ينادون بمذهب الحداثة، والذي يعني عدم الاستقرار على شيء، الثورة المستمرة على كل شيء، الثورة على الدين، الثورة على الأخلاق والقيم، الثورة على اللغة العربية، الثورة على المجتمع، الثورة على نظام الحكم والسياسة، الثورة على كل شيء وتدميره وتحديده، للمذهب الحداثة هكذا باختصار شديد، يعني التجديد المستمر في زعمه، وهو مذهب ينتمي إلى أصوله الشيوعية، لأن الشيوعيين لديهم مبدأ يسمونه مبدأ الديالكتيك، والديالكتيك يعني أنه في كل شيء صراع في داخله بين الشيئين، هذا الصراع ينتهي بوجود شيء ثالث أحسن منهما، والشيء الثالث هذا في صراع ينتهي بوجود شيء آخر أحسن، وهكذا بحيث أن البشرية عندهم في تقدم مستمر لا ينتهي أبدا حتى يصلوا إلى ما يسمونه بالفردوس الشيوعي أو الجنة التي يعدون بها الفقراء والكادحين. أصحاب الحداثة الذين ينادون بالتطوير المستمر، الثورة على كل شيء في المجتمع، ويمجدون ويعظمون الثوار في تاريخ الإسلام، الثوار على الدين كالزنادقة والصوفية والمشهدين، الثوار على السياسة، الثوار بكل صورة من صورهم. حين تنظر إلى هؤلاء وهؤلاء تجد أن لديهم دفعة قوية إلى فرض أنفسهم في الواقع وإبراز أنفسهم كقيادات مؤثرة في واقع الناس رجالا ونساء على كافة المستويات، فتجد الواحد منهم لولا بالله يهدى ولا يستقر، ينتقل من بلد إلى آخر، يؤلف، يكتب، ينشر بصورة تجعلك تتعجب من هذا الجهد المستمر الثابت، مع أنه ليس ينتظر من الله عز وجل أجرا ولا جزاء. ف ثم تنظر في الطرف المقابل فتجد أهل الخير والإسلام الذين هم أولى الناس بهذه المجتمعات وبأن يكونوا روادها وأن يكونوا ممن يوجه مسيرة الفكر والرأي والحياة في هذه المجتمعات ويؤثر في أجيالها وشبابها ذكورا وإناثا، وجدت أن أهل الخير يغلب عليهم طابع حب الهروب. وأنا والله أقول لكم هذا الكلام وأنا أدين نفسي مثل ما أدينكم، حب الهروب من المواقع المؤثرة. تجد الواحد منا يعني حين يطلب منه أن يلقي محاضرة أو كلمة أو درس يصيب هم شديد وضيق ويعتذر بكل وسيلة ما أمكنه الاعتذار، وقد يدرك في قرارة نفسه أن هذا العمل الذي اعتذر منه قد لا يقوم به أحد أصلا وأنه عمل فيه فائدة، لكن تجد أنه إما إثار الكسل والراحة وإما مثل ما ذكرت قبل قليل الخوف من عدم صلاح النية أو من مداخلة شيء من الرياء أو من مدح الناس. وفي أحيان أخرى يكون عند الإنسان شعور بالرغبة في أن يظل بعيدا عن الأضواء، لأن الأضواء لها تكاليف، يعني الإنسان إذا عرف ولو في نطاق معين يدفع ثمنها، بخلاف الإنسان المغمور تجده مرتاح مع أهله مع زوجته مع أطفاله في بيته يفعل ما يشاء، ما في أحد يمكن يؤثر في حياته. فتجد الإنسان يؤثر الهروب من مواقع التأثير والقيادة الفكرية والاجتماعية ويترك هذه المجالات لمن؟ كل واحد يجد يسأل نفسه سؤال جاد، هل هو يتركها فعلا لمن يعتقد أنهم أكثر منه أحسن وأجدر؟ الجواب لا، يتركها للعلمانيين والحدثيين أو على أحسن الأحوال يتركها لأناس يدرك هو أنهم ليسوا أهلا لهذه الأشياء. فعلى الإنسان أن يكون صريحا مع نفسه ويدرك أن الشرع جاء بالترك وجاء بالفعل أيضا، والفعل فيه مشقة على النفوس فعلا لكن فيه أجر وثواب إذا جاهد الإنسان نفسه على إصلاح النية. فعلينا أيها الإخوة أن نحرص على أن نكون إيجابيين في واقع الحياة ولسنا سلبيين، نحرص على أن نتقدم في إمامة المساجد، في الوعظ، في الإرشاد، في التعلم، في التعليم، في التأثير في كافة المواقع، من خلال وظيفتك، من خلال تدريسك، من خلال عملك، من خلال وجودك في الحي الذي أنت فيه، من خلال وجودك داخل الأقارب والعائلة والمجتمع العائلي، بحيث يدرك الإنسان أن هذا له جانب سلبي، وهو أنه يعني سوف يصبح الإنسان عنده مشاعر كثيرة أنه أنت الله أعلم بنيتك، الله أعلم بقصدك، وربما يؤثر هذا على الإنسان ويضايقه كثيرا. لكن له جانب إيجابي أن الإنسان ينفع ويقدم خدمة لدينه ويستثمر هذا الوقت الذي منحه الله إياه وسوف يسأله عنه، يستثمره في نفع عباد الله والإحسان إليهم في دينهم ودنياهم. الذي أدعي لنفسي وإخواني أن نفكر في هذا الكلام، فأنا أعرف أن ضيق الوقت يحول دون التفصيل والأمثلة والتطبيقات الواقعية التي قد تجعل الإنسان يسلم بهذا الكلام، لكني أدعوكم إلى التفكير الجاد في هذا الكلام ومعرفة أن المسألة مسألة دين، فيحذر الإنسان من أن يكون وقع فريسة مخادعة النفس أو مخادعة الشيطان. أسأل الله أن يعيننا على أنفسنا ويوفقنا لصالح القول والعمل ويرزقنا الفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد